هم هكذا حج وكان شعارهم توحيد رب العرش والتكبير.
ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. كم رمى أرمي مثله، كم طاف أطوف مثله، كم سعى أسعى مثله. قال والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. ولن تطوف وحدك، ولن تسعى وحدك، ولن ترمي الجمار وحدك. إن الذي ترميه سترميه بطريق أخيك المسلم، سيأتي بعدك أخيك المسلم، وربما هو أخيك فعلا، وربما هو أبيك فعلا، سيكون خلفك. وأحيانا ربما تكون هناك سنة من السنن فتجده ينافح ويحافظ عليها كمحافظته على الواجب. وأعجب كل العجب من أخت المسلمة التي قد أسقطت فرضها وحجت فرضها، ومع ذلك تذهب إلى حج النافلة. من الذي جمع العرب على العجم؟ من الذي أتى بهذا من الصين، وهذا من أوروبا، وهذا من أمريكا، وهذا من جنوب أفريقيا؟ جمعهم رب واحد، دين واحد، مكان واحد.
أنا حاج للشيخ عبد الله الحميد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه من السماوات والأرض، وملأ ما شئت من شيء بعد، أهل الثنى والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حاج، أو قولي أنا حاجة. لابد أخواني الكرام أن نعرف أن الله عز وجل حكيم في شرعه، ولا يمكن أن يشرع شيء إلا وفيه حكمة وفيه منفعة وفيه فوائد للبشر والبشرية جمعا، بل لا أقول تعود على الفرد من المسلمين، بل تعود على الجماعة، بل إنني أقول لا تعود على الجماعة الإسلامية فقط، بل تعود على البشرية، لأنه هذا القرآن وهذا الدين وهذا النبي ليس لقوم دون قوم، بل هو للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، هو البشير والنذير للأبيض والأسود، للعجمي والعربي. فهناك فوائد عظيمة في الحج وفي سائر العبادات. وأنا أقول في الحج هناك فوائد عظيمة مثل الفوائد الإيمانية. يا أخوان، قضية الشرك والإيمان قضية مفصلية في الحج وفي سائر العبوديات أصلا، لكنها في الحج ظاهرة جدا، لأن العمل يقوم جماعي. انظر إلى التلبية، تلبية كل الناس، كل الذين في الحج يلبون. الله عز وجل قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وقال الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هنا شاهد، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه قال كلمات جميلة في هذا الباب. قال فمن أعظم مقاصد الحج وأعظم أهدافه إخلاص العبادة لله وحده، وتوجيه القلوب إليه جل وعلا، إيمانا بأنه يستحق العبادة، وإيمانا بأنه المعبود الحق، وإيمانا بأنه رب العالمين وحده، وأنه صاحب الأسماء والصفات الكريمة وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا ند له سبحانه وتعالى. انتهى كلامه. فوائد عظيمة حقيقة أن يستفيدها الحاج من الحج، وهذه فائدة عظيمة أنه يكون موحد، مخلص، مؤمن، صادق. ولذلك نحن أيها الإخوة إذا عدنا من الحج عدنا بنفسيات مختلفة، فمنا من يثبت على ما حصله من خير وفائدة وإيمان في حجه، تجد أنه يستمر بهذا الإيمان وجذوة الإيمان التي اكتسبها من الحج مشتعلة في قلبه وفي فؤاده، فهو يستمر على الطاعة والعبادة. ومنا من يأخذ معه هذه النور وهذه الجذوة، تأخذ معه شهور قليلة، شهرين، ثلاثة، أربعة، ثم تبدأ تخفت هذه الجذوة وهذا النور يخفت في قلبه. ومنا حقيقة من هو لا زال يحتاج إلى مزيد من القوة الإيمانية، فهذه الجذوة لا تمكث معه طويلا ولا تلبث في قلبه نورا يستنير به في هذه الحياة. ابن القيم الجوزي في ميميته يقول: كساه من الإجلال أعظم حلة عليها طراز بالملاحة معلم، فمن أجل ذلك كل القلوب تحبه وتخضع إجلالا له وتعظمه. ما أعظم التوحيد وما أعظم الإخلاص. ومن الفوائد التي نكتسبها من الحج أيها الإخوة الفوائد الأخلاقية، وهذا ظاهر جدا وأظنه لا يحتاج إلى كثير من الكلام. لماذا؟ لأن الوضع في الحج الزحام وربكة الناس والكم الهائل وتنقلهم أيضا من مكان إلى مكان، هذا فيه مزيد من الاحتكاك مع الناس. الناس يحتاجون إلى صبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الناس فيهم العالم وفيهم الجاهل، فيهم الكبير وفيهم الصغير، فيهم العجل وفيهم المتأني. أنس تحتك مع ناس متغايرة أخلاقهم ومبادئهم، فهنا تربي نفسك وأنت ذاهب إلى الحج. وأنت أختي أكيد أنه لن يكون هناك سهولة، سأحتك مع ناس، إذن أهيئ نفسي على الصبر والتحمل والحلم. فما أجمل أن توصف أخي المسلم، أختي المسلمة، بصفات مثل الصبر، مثل الحلم، مثل الأناة، مثل سعة الصدر، مثل تحمل. وانظر في المقابل ذلك الذي يوصف بالجزع، بالعجول، بالغير متزن، السباب، المتلفظ. انظر ما أجمل تلك الصفات التي عن اليمين، وما أسوأ وما أقبح تلك الصفات التي على الشمال. إذن أيها الأخ الكريم، تعلم إذا كان عندك شيء من العجلة ففي الحج قل: أنا أريد أن أخذ الحج دورة تدريبية، أنا دوما عجل، أريد الآن في الحج أن أضبط نفسي، أريد أن أخذ فائدة من الحج، وهي أن أكون حليم، صبور، متأني. وبالتالي تكون قد فزت بالأجر والثواب. وبعدين الحج فيه أحيانا حاجات جميلة محببة لك، هي من باب الخير المحض، وهناك أمور أحيانا تبتلى بها. المؤمن كيف يتعامل مع الموقفين؟ عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وهناك أيها الإخوة فوائد اجتماعية. الإنسان هناك يلتقي بإخوان له، يلتقي بأناس يحتاجون منه إلى العون والمساعدة. هذا كبير في السن يحتاج منك أن تأخذ بيده ليتجاوز هذه العقبة أو يصعد ذلك السلم. وهذه امرأة عجوز تريد أن تعينيها أختي المسلمة على أن تؤدي شيء من المناسك، فأنت تأخذين بيدها وتساعدينها. وهذه امرأة لا تعرف شيء عن الحج فتسألك، تقول لك: من أين طريق مثلا الصفا؟ فهناك أناس يقول: عني أنا مشغول بنفسي. لا، المؤمن كله خير، وخيره يتعدى لغيره من الناس حتى ولو كان لا يعرفه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدال على الخير كفاعله. والنبي صلى الله عليه وسلم حظنا على أننا نبذل أموالنا وما نستطيع لإخواننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. انظر كيف تكون الأمة الإسلامية فعالة فيما بينها وتعاون على البر والتقوى. هناك فوائد تربوية وهناك فوائد سلوكية. قضية الغضب مثلا، لازم أن تربي نفسك، لازم تحسن من سلوكك. يا أخي الكريم، أنت لماذا مستعجل؟ أتريد أن تؤدي المناسك؟ كذلك أخوانك ترى يريدون أن يؤدون المناسك، كما أنك أنت حريص على فعل الخير وأدائه، فكذلك أخوانك أيضا حريصون على فعل الخير. وهنا خذ القاعدة العظيمة، حب لأخيك ما تحبه لنفسك. هناك قضايا مثلا تحدث في الحج، قضية الجدال بين الناس، هذا يريد أن يفرض رأيه، وهذا يريد أن يفرض المسألة الفقهية الفلانية، وهذا يريد أن يمشي الطريق حسب ما يريد. لا يا أخوان، هذا المكان ليس مكانا للجدال. أصلا الجدال منهي عنه في كل الأحوال، وفي الحج خصوصا لا جدال في الحج، ما في. هنا تربية سلوكية، أنا سأترك الجدال، سأترك المراء، أقول كلمة الحق، أقول ما أعتقده فقط، إن اقتنعوا فالحمد لله، ما اقتنعوا أنا الذي علي أن أقول كلمة الحق وما أعتقده. هذه تربية سلوكية. والله يا أخوان، لو كل الناس فعلوا مثل هذا، كل واحد يقول الحق الذي عنده دون تعصب، دون شدة، دون جدال، لعدنا بالفوائد السلوكية والتربوية من هذه الرحلة المباركة. لعاد كل واحد منا يقول والله الحمد لله أنا ما جادلت في الحج، أنا تعلمت أشياء كثيرة في الحج. أخواني، قوله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم، لا تعتقد أنها فقط منافع خاصة في أنه يسقط عنك فريضة الحج، يعني يقال عنك أنك أديت فريضة الحج، أديت الركن الخامس من أركان الإسلام. لا، ليس هذا فقط هو المقصود، وإن كان هذا مقصود من جهة العبودية، لكن هناك فوائد عظيمة، فوائد إيمانية، فوائد أخلاقية، سلوكية، تربوية. والذي يذهب إلى الحج بهذه النفسية هو الذي سيفهم هذا الكلام بإذن الله. أسأل الله العلي القدير أن يوفقك ويوفقك ويوفق سائر المسلمين للعودة من الحج بالفوائد العظيمة، بالحج المبرور والسعي المشكور والتجارة التي لا تبور. إلى الملتقى، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية مجموعة مواقع الإسلام www.islam.ws، أو زوروا موقعنا الموسمي حجا مبرورا www.islam.ws/haj. كنتم مع برنامج أنا حاج للشيخ عبد الله الحميد.
بيت العتيق وركنه، فهناك يحلو الدمع والتعبير، فهناك يحلو الدمع والتعبير. دمع سيعصر كل ذنب سالف، ساقت له الغفلات والتقصير. بشرى لهم رب العباد مباهيا، به موسى يغفر إنه لغفور، به موسى يغفر إنه لغفور.